إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تبارك وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ويقول جل شأنه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن العقوبات التي تنزل بالناس إنما تنزل بذنوبهم وغفلتهم وذلك من حكمة ربنا تبارك وتعالى ولطفه بالعباد فإنه جل شأنه لو تركهم لشأنهم من غير تنبيه ورادع فإنهم يستمرون في غفلتهم ويستمرئونها ويعتادون عليها فلا يكون عندهم دين ولا يرجعون إلى حق ولا صواب ولا رشاد فمن لطفه جل وعلا بعباده أن ينبههم فينزل بهم من العقوبات والزواجر ما يشاء حتى يفيقوا وينتبهوا ويرجعوا إلى الصواب والحق. وإن العقوبات لا تقتصر على أمور الدنيا وحدها، لا تقتصر على مصائب، تكون في أمور الدنيا وشؤونها، تكون في طعام أو شراب أو عافية أو أسعار أو نحو ذلك. وإنما المصيبة الحقة ما يكون في الدين، لا مصيبة تنزل بالناس أعظم من المصيبة التي تنزل بهم في دينهم. فمن عقوبة الله تعالى للناس أيضا بذنوبهم وغفلتهم أن يفتنوا في دينهم ويلبس عندهم الحق بالباطل ويضلوا عن الصراط المستقيم. وفيما نعيشه من واقع الفتن والغفلة، فإن مصيبة الدين لم تقتصر على ما وقع فيه من التبديل والتغيير بأيدي ثلة تنتسب إليه وتزعم أنها تدعو إليه، فأحدثت في الدين ما أحدثت، وضيعت منه ما ضيعت، لبست على المسلمين دينهم وأفتتهم بخلاف الحق والصواب، فأباحت الخروج وما فيه من الفتن العظيمة المهلكة، وأباحت التوغل في السياسة بما في ذلك من المصائب المهلكة، فبدلوا دينهم ومنهجهم وغيروا للشباب والأمة ما كانوا يعرفونه من الدين والحق. لم تقتصر المصيبة على ذلك، بل دهمتنا مصيبة أخرى، وهي مصيبة الإلحاد. ابتلينا مؤخرا بمصيبة الإلحاد، وصرنا نرى أو نتابع كل حين من صاروا ملحدين، كانوا مسلمين ثم كفروا أو ارتدوا، تركوا دينهم، ونسأل الله السلامة والعافية. ونسمع كل حين عن ازدياد أعداد هؤلاء، وأن الأمر قد صار له من الظهور والشهرة ما صار. فتلك مصيبة من أعظم ما ينزل بالمسلمين، فإنه لا أعز على الناس من دينهم، ولا مصيبة أخطر مما ينزل في دينهم. والحق أن فكرة الإلحاد أيها المسلمون، بمعنى إنكار وجود الله عز وجل أو ترك الدين بالكلية مع التشكك والطعن فيه، الحق أن هذه الفكرة حمقاء لا تستحق التفاتا من الأساس، لولا أن الأمر قد صار فيه من الخطورة ما صار، ولولا أنه مما يفيد في الكلام في هذا الأمر أن تقوى قلوب المسلمين و ويثبتوا على دينهم ويعرفوا معرفة يقينية أنه الحق. إن فكرة الإلحاد أيها المسلمون فكرة حمقاء، لأنها تقوم على معاندة العقل والفطرة. إننا إذا تكلمنا على إنكار الخالق البارئ، على إنكار وجوده وربوبيته وخلقه للمخلوقات، إن هذه الفكرة تعاند العقل والفطرة، لا تعاند الشرع وحده ولا تخالف الدين وحده، بل إنها تخالف ما هو معلوم في ضرورة كل إنسان في عقله وفطرته. إن الفطرة أيها المسلمون تقر إقرارا جازما بأن كل حادث لا بد له من محدث، كل شيء، كل موجود، كل مخلوق فلا بد له من موجد وخالق. الفطرة تقر إقرارا جازما أن هذه الأشياء لم توجد بنفسها من غير موجد، لا يعقل ولا يتصور في فطرة الناس أن تكون هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهؤلاء البشر وغير ذلك من المخلوقات، لا يعقل ولا يتصور أن تكون هذه المخلوقات قد خلقت نفسها أو وجدت صدفة واتفاقا من غير ترتيب وخلق وقصد. إنك إذا دخلت بيتك أيها الإنسان أيها المسلم، إذا دخلت بيتك ووجدت شيئا في موضع ما، فإنك تسأل بالفطرة دون أن تفكر، دون أن تتأمل، دون أن تنظر، تسأل بفطرتك من الذي وضع الشيء في هذا الموضع، من الذي وضع الكوب مثلا في هذا الموضع، من الذي وضع الملبس مثلا في هذا الموضع، من الذي فعل كذا، من الذي فعل كذا. لا يمكن أن يخطر ببالك أصلا أن يكون هذا الكوب مثلا قد تحرك من تلقاء نفسه من غير محرك، لا بد أن يكون هناك من حركه. ثم إن هذا الكوب لا يمكن أن يصنع نفسه من تلقاء نفسه، لا يمكن أن يصير كوبا هكذا إلا وقد كان هناك من صنعه وجعله على هذه الصورة. فكيف بكون فسيح واسع فيه من المخلوقات ما فيه، وعظم هذه المخلوقات لا يدركه الإنسان، كيف بهذا الكون المرتب المنسق المنظم المتقن، هل يعقل في عقل صريح وفطرة سوية أن يكون هذا الكون قد وجد صدفة من غير خالق وبارئ وفاطر؟ ولو أن أحدا زعم ذلك، ارجع إلى مثال الكوب، لو أنك سألت ولدك أو زوجك من الذي وضع الكوب في هذا الموضع فأجابك أو أجابتك لقد وضع نفسه بنفسه، لقد تحرك من تلقاء نفسه، أفلا يكون رد فعلك أن هذا جنون؟ لعلك تقول في نفسك ما الذي حدث للولد، ما الذي حدث للزوجة، أأصابه شيء في عقله؟ ما هذا الكلام الذي يزعمه؟ فمن زعم هذا أيها المسلمون، من زعم أن هذا الكون لا خالق له، فقد أتى بجنون مطبق لا يمكن أن يقره إنسان. فاعجب لمن يقبل هذا الكلام ويتشكك في وجود ربه تبارك وتعالى. إن الفكرة فكرة حمقاء لا يقبلها العقل ولا تقرها الفطرة. ثم إنه يجب أن يعلم أيضا، وهذا من صريح العقل والفطرة كذلك، أنه لا يلزم من انعدام الحس انعدام الوجود. فلا يلزم في الشيء الموجود أن تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تلمسه بيدك، لا يلزم هذا، ولا يشترط العقل ولا الفطرة هذا. فكثير من الموجودات حولنا لا نرى منها شيئا، ولا نسمع عنها خبرا، ولا نجد لها حسا. وكثيرا ما يكتشف الناس كل حين أن في المكان الفلاني شيئا ما، يكتشفون عوالم في البحار وفي الجبال وفي غير ذلك من مخلوقات الله تعالى، مما لا يكونون يعرفون عنه شيئا قبل ذلك. فهل عدم علمهم به يدل على أنه كان مفقودا؟ والدليل أنه موجود، وقد توصلوا إليه ورأوه وسمعوه. إن الشخص من إخوانك أو أصدقائك أو غير ذلك قد يكون بجوارك في المكان وأنت لا تراه، وأنت لا تسمع صوته، ولا تجد له حسا. قد يكون بجوارك وأنت لا تراه ولا تسمع عنه شيئا. هذه الروح التي بداخلك، هذه الروح التي في داخل الإنسان التي بها حياته، هل نراها أيها الناس؟ هل نسمعها؟ هل نعرف صفتها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لا يعرف عنها أحد شيئا، لا ندرك حقيقتها ولا شكلها ولا صفتها ولا أي شيء. فإذا كنا لا نرى روحنا، فهل نحن بلا أرواح؟ هذه الكهرباء التي هي عصب الحياة الآن، هل تراها بعينك؟ هل ترى شكل الكهرباء وهي تسير في الأسلاك، وهي موجودة بالقطع، وأثرها موجود في الحياة؟ فعندئذ لا يقال نحن لا نرى الله ولا نسمع صوته ولا نجد له حسا، فهو إذن ليس بموجود. هل يقبل هذا عاقل؟ إن الناس في حياتهم لا تقبل هذا الأمر، ولا تشترط في الشيء الموجود أن يكون محسوسا مدركا بالحواس. فالله تبارك وتعالى قد عرفناه بمخلوقاته بأثر ربوبيته. انظر إلى ما حولك، انظر إلى ما حولك في الكون، انظر إلى ما حولك في الدنيا، انظر إلى نفسك وتكوينك، انظر إلى شكلك، انظر إلى أعضائك، انظر إلى وظائفك التي تقوم بها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أيعقل أيها المسلم، أيها الإنسان، أيها العاقل، أن يكون كل هذا بغير محدث، بغير خالق؟ فربنا تبارك وتعالى قد عرفناه واستدللنا على وجوده بمخلوقاته، بأثر ربوبيته في الكون. لا يمكن أن يدل هذا الكون إلا على خالق موجود. فلا يشترط أن نرى ربنا أو نسمع صوته أو نجد له حسا، لا يشترط هذا، لأننا قد عرفنا وجوده بمخلوقاته،
بأثره الواقع الموجود المقطوع به. فالذي يقول لك إذا كنت لا ترى ربك فليس بموجود، وإذا كنت لا تسمعه فليس بموجود، الذي يقول لك هذا فاعلم أن عقله قد ذهب، لأنه يعتمد في حياته على أمور لا يراها ولا يسمعها، ويعلم بالقطع أنها موجودة وإن كان لا يراها ولا يسمعها. فالفكرة أيها المسلمون حمقاء، لا يقبلها عقل ولا تقرها فطرة. فكيف يقبلها من يقبلها ممن طبع على قلوبهم وغفلوا عن ضرورة عقلهم وفطرتهم؟ كيف يقبلها رجل نشأ في ديار الإسلام، سمع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورأى الشعائر الإسلامية من حوله ظاهرة ولله الحمد؟ كيف تقبل هذه الفكرة في بلد مسلم يعرف أهله الإسلام ونشأوا عليه وتربوا؟ كيف تقبل هذه الفكرة من شخص عاقل عنده من العقل والتمييز ما يأبى عليه في قبول هذه الفكرة؟ ولكنها الصوارف والأمور التي تنكس الفطر وتغير العقول وتبدل الإدراك، الأسباب كثيرة والمشكلات كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا كل فتنة ومكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الأسباب كثيرة أيها المسلمون، تلك الأسباب التي تؤدي إلى وجود هذه الفكرة الحمقاء ووجود من يقبلها ويعتقدها. ولكننا نركز على سبب جامع لو تأمل فيه المتأمل فإنه يدرك حقيقة الأمر ويغنيه ذلك عن تفصيل الأسباب. إن قاعدة الفطرة أيضا أيها المسلمون أن الذي لا يعرف قيمة الشيء يفرط فيه، الذي لا يعرف قيمة الشيء يفرط فيه، الذي لا يتربى على الشيء، الذي لا يعتقده بقلبه، الذي لا يعرف قدره ولا أهميته يسهل عليه جدا أن يفرق فيه. فإذا اتضح لنا هذا عرفنا موطن الداء. إن هؤلاء الشباب الذين يلحدون ويتركون دينهم لو فتشت في أحوالهم لعلمت بالضرورة أنهم لم يتربوا على الإسلام، لم يعرفوا قيمة الإسلام، لم يعرفوا قدر الدين، لم يعرفوا شيئا عن ربهم ولا نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا دينهم. تجد أحدهم نشأ في وسط غافل، أب غافل وأم غافلة، لا يعرفان شيئا عن دينهما ولا يعرفان شيئا عن ربهما ولا يقومان له بطاعة ولا أمر. فالوسط يؤثر، والتربية تؤثر. نشأ هذا الشاب ولم يجد من يقول له اعرف ربك، اعرف دينك، اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، لم يجد من يرسخ في قلبه الدين ويجعله قيمة عظيمة في حياته، بل أعظم القيم، لم يجد من يصنع به هذا، لم يجد من يربيه على تعلم الدين، على تعظيم الدين، على تعظيم الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجد من يحضه على الصلاة، لم يجد من يعرفه التوحيد، إنما وجد من حوله أناسا غافلين لا يعرفون عن دينهم شيئا. ثم هم يبسطون له في ألوان الفتن، فهناك النت، وما أدراك ما النت، هذا الشيء الذي كان من قبل لا يعرفه إلا الخواص، ولا يتحصل عليه الناس إلا الصفوة منهم، تجد عددا قليلا من الناس هم الذين عندهم هذا النت، وهم الذين يشغلونه ويعرفون ما فيه. وأما الآن فقد صار يعرف النت الصبي الطفل الذي لعله لم يبلغ الخامسة أو السادسة أو السابعة، وصار لا يعرف النت فقط في جهاز الحاسب المعروف، بل يعرفه في الهاتف الصغير الذي يحمله في جيبه ويتحرك به أينما شاء، فصار بضغطة زر يستطيع أن يصل إلى ما يشاء. فعندنا إذن أمران: الأمر الأول التخلي عن أسباب المناعة والقوة، والأمر الثاني التعرض لأسباب المرض. ففي قاعدة العقل والفطرة أن المناعة لو غابت، وإذا تعرض الجسد مع ذلك لأسباب المرض، فلا بد أن يقع المرض. لا مناعة، ليس هناك ما يحفظك، ليس هناك ما يحميك، ليس هناك ما يمنع عنك المرض، ومع ذلك فقد تعرضت لأسبابه ووسائله، فلا بد أن يحصل المرض. فانظروا إلى هؤلاء: غابت عنهم المناعة، غاب عنهم الدين، غاب عنهم وازع التقوى والإيمان، وتعرضوا مع ذلك لأسباب الفتن والشهوات والشبهات. فماذا نتوقع إذن؟ وتجد الأب والأم غافلين، لا يزالان ولا يهتمان، ولعلهما لو عرفا فإن الأمر عندهما يسير. ما المشكلة؟ يلحد، يكفر، ينكر الرب، ينكر الدين، ينكر الرسول، أي شيء في هذا؟ إنه غياب التربية، غياب القيم، غياب القوامة في البيت. وأما الذي ينشأ من بدايته ومن أصل تربيته على تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على معرفة دينه حق المعرفة، على معرفة كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ينشأ على تعظيم الدين، تعظيم الرب، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أبدا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن يضل أو ينحرف أو ينجر إلى هذه المسالك الحمقاء. إن أفسق الناس أيها المسلمون ممن نعرف في مجتمعنا لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة، مهما ترك من الصلاة، ومهما شرب من المخدرات، ومهما اعتدى على الناس، فإنه لا يمكن أبدا أن يصل إلى مرحلة إلحاد وإنكار لله تعالى أو لدين الإسلام. فقارن بين الأمرين، قارن بين المنزلتين، حتى تعرف أن هذا الأمر قد وصل إليه أناس لعلهم لا يكونون فساقا، لعلهم لا يكونون بلطجية، بل هم من صفوة الشباب يسكنون في مدينة نصر وفي المهندسين وفي كذا وفي كذا من الأحياء الراقية، لعلهم لم يمارسوا هذا النوع من الفسوق ولم يعرفوا عنه شيئا، ومع ذلك فإنك تجدهم من الملحدين لا يعرفون ربهم ولا دينهم ولا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير أيها المسلمون، لابد من وجود التربية، لابد من وجود القوامة في البيت، لابد أن يعود الناس إلى ربهم عودة حقيقية، ولابد أن يقوم الوالدان في البيت بمهمتهما، مهمة التربية ليست مهمة الوالدين في الإطعام، ليست مهمة الوالدين في الإنفاق على الطعام والشراب والكساء والتعليم والدواء إلى آخره، لا، إنما مهمة الوالدين في التربية، في التربية على الدين والخلق والمبادئ والقيم، في تربية الأطفال على أن يصيروا أشخاصا محترمين نافعين لدينهم أو لبلدهم أو لمجتمعهم، ليست مهمة الوالدين في تصدير أناس غافلين فساق لا ينفعون دينا ولا دنيا. فهذا هو موطن الداء أيها المسلمون، مع غياب التربية، مع غياب القوامة، مع غياب تعظيم الدين، فإن الأمر لا بد أن يصل إلى ذلك. ومن الخطورة في شأن هذا النت أو وسائل التواصل، ومما فتح على المسلمين من أبواب الشرور، هذه المناظرات. يأتي الخبيث من الخبثاء يقول لهذا المسكين الضائع الغافل: تعال حتى أناظرك في الدين، تعال حتى أجعلك متأكدا من صحة دينك، ويدخلون عليهم بلون خبيث، يقولون لهم: أنتم مسلمون بالعادة، نشأتم مسلمين لأنكم وجدتم آباءكم مسلمين، لكن عليكم أن تتيقنوا، عليكم أن تكونوا مسلمين عن اقتناع. انظر كيف يقولون. ويأتي الغافل المسكين الضائع ينخدع ويقول: نعم، لابد أن أكون مسلما عن اقتناع، فيلقي عليه من الشبهات ما يلقي، والغافل الضائع المسكين لتجرده عن المناعة وتعرضه لأسباب المرض ينحرف ويهلك. فالسؤال إذن: كيف نكون مقتنعين بالإسلام والإسلام قناعة في الفطرة؟ كيف نحتاج إلى يقين واليقين موجود؟ أنت تشككني في أي شيء؟ تشككني في وجود الله؟ في أن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض؟ انظر ماذا قالت الرسل لأقوامهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني هل أنتم تشكون في أمر هو من الضرورة العقلية الفطرية فاطر السماوات والأرض؟ أي انظروا إلى ما حولكم، هذه المخلوقات، من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي أبدعها وصورها؟ من الذي رتبها وأحسنها وأتقنها؟ الذي أحسن كل شيء خلقه، من الذي فعل هذا؟ فكيف تشكون في الله مع هذه الضرورة الفطرية الذي يقول لك لابد أن تشك أولا حتى تتيقن؟ وهذا كان من قول أهل البدع قديما، حتى تعرفوا أن التسلسل واحد مستمر. كان من قول أهل البدع قديما لا بد أن تشك أولا حتى تتيقن. وكيف نشك واليقين موجود؟ ولماذا نشك أصلا؟ وفي أي شيء نشك؟ حتى تعرفوا أن مراد هؤلاء صد المسلمين عن دينهم وصرفهم عن دينهم وصراط ربهم تبارك وتعالى. فالذي يقول لك أيها الشاب المسكين تعال حتى أناظرك في الدين، فقل له قد أبصرت ديني والحمد لله، فاذهب أنت وابحث عن دينك. هذا الذي يتشكك في دينه يبحث هو عنه، لماذا يشككك أنت؟ فاتقه، لا يعدك بجربه ولا يعدك بخبثه ونتنه. إن اعتقادنا في الإسلام لا يقبل الشك، اعتقادنا في الله تعالى لا يقبل الشك، اعتقادنا في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الشك. فلماذا نشك؟ وفي أي شيء نشك؟ نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يعصمنا من الفتن والضلالات كلها. فانتبهوا لهذا أيها المسلمون، انتبهوا لهذه الفتنة التي أرادها أعداء الإسلام من قديم. المخطط الآن يؤتي أكله، المخطط الآن يؤتي أكله. إن هذا الذي نراه ونسمعه الآن هو نتاج عمل دؤوب لسنين عددا وجهود كثيرة قام بها أعداء الإسلام. إن التركيز كما قلنا دائما ليس على الأجيال المتأخرة، ليس على جيل 30 أو 40 أو 50، إنما مرادهم من قديم هذه الأجيال الصغيرة الشابة 20s وما تحتها. ففعلوا ما فعلوا وأدخلوا في بلاد المسلمين من الفتن والشبهات والشهوات ما أدخلوا، حتى يصل الأمر مع تراكم السنين إلى هذه الشبيبة الصغيرة الناشئة. إن هذا هو ما يحدث الآن، وأخشى ما نخشاه. ونسأل الله السلامة والعافية في ديننا ودنيانا، أن نصير بعد 40 أو 50 عاما فنجد هؤلاء الملحدين قد وصلوا إلى 40%, 50%, 60%، لأن العلم يتنسخ، ولأن السنة تضعف، ولأن الدين تزداد غربته، ولأن أسباب الفتن تقوى وتكثر وتتشعب. فعلينا أن ندرك أنفسنا من الآن، وعلينا أن ندرك أبناءنا من الآن. احرصوا على أنفسكم، احرصوا على أبنائكم، احرصوا على تربية أبنائكم تربية صحيحة على الدين الصحيح، على اليقين الصحيح، على الإيمان الصحيح. احرصوا على هذا، ولا يفتننكم الشيطان، ولا تنخدعوا بفتن الدنيا وشهواتها، ولا تنشغلوا بأمور دنياكم عن دينكم. وأكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء، وعودوا إلى ربكم بالتوبة النصوح حتى يكشف عنا هذه الفتن في ديننا وفي دنيانا. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اكشف عنا الفتن كلها، اللهم اكشف عنا الفتن كلها، اللهم اكشف عنا الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دنيانا، واحفظ علينا أبناءنا، واحفظ علينا نساءنا، واحفظ علينا بلادنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا. اللهم احفظ شبابنا واحفظ أبناءنا وقهم الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.